الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. نستكمل الحديث عن النوازل، وكنا قد وصلنا بعدما أخذنا مقدمة في النوازل وتكلمنا عن النازلة الأولى والتصوير الفوتوغرافي. ننتقل الكلام عن النازلة الثانية وهي موت الدماغ. موت الدماغ في الحقيقة هي من أشكل النوازل وأكثرها تعقيدا، ومما يدل لهذا أنها تكاد تكون المسألة الوحيدة التي اختلفت فيها مجامع الفقهية. وهذه قضية موت الدماغ حضرت فيها عدة مؤتمرات، يمكن 4 أو 5 مؤتمرات تجمع أطباء وفقهاء، وفي كل مرة أحضر تزداد المسألة عندي غموضا، فهي مسألة معقدة حقيقة ومشكلة، وسأبين لكم وجه الإشكال فيها. أولا، ما معنى موت الدماغ؟ موت الدماغ معناها توقف الدماغ عن العمل، وذلك بتعطل الدماغ عن القيام بوظائفه الحقيقية، فيحصل موت الدماغ. وعنده الأطباء تفاصيل في يعني حقيقة موت الدماغ، والمهم الذي يهمنا هو أنه إذا حكم الأطباء على هذا المريض بأنه قد مات دماغيا ولا تزال عليه الأجهزة المنفسة وأجهزة القلب وبقية الأجهزة لا تزال عليه، لكن حكم الأطباء بأنه قد مات دماغيا، فهل يعتبر هذا موتا بالمعنى الشرعي أو لا يعتبر؟ ويترتب على هذا أننا إذا قلنا إنه موت بالمعنى الشرعي فيجوز نقل أعضائه، وإذا قلنا إنه ليس بموت بالمعنى الشرعي لا يجوز نقل أعضائه. ونقل الأعضاء لا يمكن إلا من الميت دماغيا. حتى الآن الميت يعني وفاة طبيعية ما يمكن نقل أعضائه إلا في حالة واحدة، لو مات موتا طبيعيا ثم مباشرة نقلت أعضاؤه في نفس اللحظة، إلا أن بعض الأطباء استثنى القرنية، يقول يمكن أن تنقل خلال 30 دقيقة من الوفاة الطبيعية وبعدها ما يمكن، أي أن أعضاء الإنسان تتلف بالوفاة الطبيعية لا يمكن نقلها. إذن موت الدماغ هو المصدر الوحيد لنقل الأعضاء، وهذه هي المشكلة. طيب، إذا قلنا بأن الميت الدماغي ميت بمعنى الشرعي يجوز نقل الأعضاء، وإذا قلنا أنه ليس ميتا بمعنى الشرعي لا يجوز نقل الأعضاء. طيب، سبب الخلاف في كون الميت دماغيا ميتا بمعنى الشرعي أم لا هو الخلاف في تعريف الموت. سبحان الله، الموت يكاد تكون هي الحقيقة التي يجمع عليها بنو آدم، لكن مع ذلك مختلفون في تعريفه. ما معنى الموت؟ كثير من الأطباء يعرف الموت بأنه ألا عودة للحياة، ولكن هذا التعريف ليس تعريفا صحيحا بالمعنى الشرعي. تعريف الموت بالمعنى الشرعي هو مفارقة الروح للبدن، ولذلك نجد أن كثير من الأطباء يقولون أن الميت دماغيا هو ميت، لكن يقصدون بذلك التعريف الطبي للموت بمعنى ألا عودة للحياة. ولكن عندما نقول أن التعريف أن هذا التعريف غير صحيح وأن الموت هو مفارقة الروح للبدن، ها هنا يتوقفون، يقول ما ندري عن الروح. وهناك اتجاهان للفقهاء المعاصرين في اعتبار موت الدماغ موتا بالمعنى الشرعي. هناك اتجاه يرى أن الميت دماغيا أنه ميت بالمعنى الشرعي، وإلى هذا ذهب مجمع الفقه الإسلامي الدولي بمنظمة التعاون الإسلامي، قالوا لأنه لا يمكن أن يعود للحياة، ولا نجد ولا واحدا من مليار أن إنسان حكم عليه بأنه قد مات موتا دماغيا ورجع للحياة وعاش. اعترض عليهم، قيل وجد هناك حالات لأناس قد ماتوا دماغيا ثم عاشوا، فأجابوا عن ذلك، قالوا إن هؤلاء عندهم خطأ في التشخيص، الذي شخصهم بأنهم ميتوا دماغيا قد أخطأ، وإلا لو كانوا ميتين دماغيا ولم يكن هناك خطأ في التشخيص لا يمكن يعودوا للحياة. ويحتاج هنا يعني نسمع حكايات وقصص، ربما أن بعضكم عنده قصص من هذا، يقول أنا سمعت أو رأيت أو بأن فلانا حكم عليه بأنه ميت دماغيا وشفاه الله تعالى وها هو يعيش بين الناس. فلا نستطيع أن نجزم بأنه بالفعل كان ميتا دماغيا ثم عاش إلا إذا تأكدنا من صحة التشخيص، لأن المشكلة الآن هي الخطأ في التشخيص. هكذا أجابوا ويقولون، يعني أصحاب هذا الاتجاه يقولون إن حياة هذا الإنسان هي حياة نباتية، حياة نباتية. بل قال بعضهم، سمعته في أحد المؤتمرات، قال إن لو أتينا بإنسان وقطعنا رأسه ووضعنا عليه هذه الأجهزة لاستمر قلبه ينبض واستمرت جميع أعضائه في الحياة، معنا مقطوع الرأس. فيقولون هذه حياة نباتية ليست حياة بالمعنى الشرعي. هذه وجهة أصحاب هذا الاتجاه. يقابله اتجاه الآخر يقولون إن موت الدماغ ليس موتا بالمعنى الشرعي، وهذا ما ذهب إليه المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي. يقولون لأن مقومات الحياة موجودة فيه، فعندما تقاس حرارته نجد أنها 37 درجة، ونجد أنه يتنفس، ونجد أن لو قسنا الضغط عنده نجد أنه طبيعي، ويتبول ويتغوط، كيف نقول أن هذا ميت؟ فمقومات الحياة موجودة عنده. والحقيقة أن هذه القضية مشكلة. إذا قلنا إنه موت المعنى الشرعي لا يجوز نقل الأعضاء. نقل الأعضاء الحقيقة فيه مصالح عظيمة، هناك أناس يعيشون الآن على أعضاء غيرهم. أنا أعرف رجلا له الآن ما يقارب 30 عاما يعيش على كبد مزروعة، يعني منقولة من ميت دماغيا، عاش 30 سنة الآن، وغيرهم وغيرهم الآن. فيها مصالح عظيمة. إذا قلنا بأن الميت دماغيا أنه ليس ميتا بمعنى الشرعي لا يجوز نقل الأعضاء، وإذا قلنا أيضا بأن الميت دماغيا أنه موت بالمعنى الشرعي يترتب على هذا أنه يجوز أن تقسم تركته، ويجوز أن تتزوج زوجته بعد انقضاء العدة. وأذكر في أحد اللقاءات العلمية كان هناك أحد المشايخ تبنى القول بأن الميت دماغيا أنه ميت بمعنى الشرعي، فطرحت عليه هذا السؤال، قلت لو كان أخوك هو الميت دماغيا هل تقبل بأن تقسم تركته وتزوج امرأته بعد انقضاء العدة؟ فسكت ثم قال نعم ألتزم بهذا. طبعا هو التزام نظري، لكن ربما عمليا ربما يختلف الرأي، لكن هذا لازم قوي حقيقة. وأنا متوقف حقيقة في هذه المسألة لأنها مشكلة. سبب الإشكال فيها الحقيقة، سبب الإشكال يعني لماذا لم تحسم على مر السنين وعلى كثرة اللقاءات العلمية والمؤتمرات والبحث، يعني أثريت بالبحث لكن مع ذلك لم تحسم، ما هو السبب؟ السبب لأن الموت بالمعنى الشرعي هو مفارقة الروح البدن، والروح ليست من عالم المادة، هي من عالم آخر لا يستطيع البشر معرفته. فلا ندري هل الروح الآن موجودة في الميت دماغيا أو أنها غير موجودة، ولا يمكن من خلال يعني المعامل الطبية والأجهزة والتقنية الحديثة أن نعرف هل الروح موجودة أو غير موجودة، لأن الروح لا تخضع لعالم المادة. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فهذا هو السبب، سبب الإشكال تعلق الموضوع بالروح. الروح لا ندري عنها، نحن البشر لا نعرف حقيقتها ولا ندري عنها، من عالم آخر من أمر ربي. ولذلك المسألة حقيقة مشكلة. طرحت مقترحا على وزارة الصحة بأن تعقد لقاء عن علامات مفارقة الروح البدن وتطبيقها عمليا، وعقد هذا المؤتمر وهذا اللقاء في الرياض، ولكن لم نجد علامة واحدة نستطيع أن نقطع بها الحقيقة. كل حتى ما ذكر الفقهاء محل ظن، ما يعني برودة الأعضاء و يعني ما ذكروه من ارتخاء العضلات، وليست علامات قاطعة على مفارقة الروح البدن، ما وجدنا ولا علامة واحدة تدل دلالة قاطعة على مفارقة الروح البدن. كل العلامات تتبعناها ما وجدنا فيها ولا علامة واحدة. فالمسألة مشكلة. طرح أحد المشايخ في أحد اللقاءات قال لماذا لا نقول بتبعيض الأحكام، فنقول هو ليس موتا بالمعنى الشرعي ونجيز في الوقت نفسه نقل الأعضاء. هذا طرح له وجاهته، لكن يحتاج يعني أيضا يد عليه إشكالات. إذا قلنا موت بالمعنى الشرعي كيف نجيز نقل الأعضاء؟ لأن إذا قلنا أنه موت بالمعنى الشرعي معنى ذلك أن أعضاء ستؤخذ وهو حي، يعني يقصب وهو حي، تؤخذ رئته وهو حي، يؤخذ كبده وهو حي، تؤخذ يعني هذا مشكل، هذا هو الإشكال في المسألة. و أنا متوقف في هذه المسألة كما كان شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله أيضا هو متوقف فيها، لأن الإشكال فيها كبير، الإشكال فيها كبير، والأمور مترتبة عليها أيضا أكبر. وما دام المسألة خلافية الحمد لله، يعني هذا الخلاف يجعل فيها ساعة، يجعل فيها ساعة، لكن لا بد طالب العلم يتصور المسألة ويتصور الإشكال فيها والأمور المترتبة عليها. ولعلي أكتفي بهذا القدر في الحديث عن هذه النازة، وإلا الكلام عنها يعني أطول مما ذكرت. طيب، ننتقل لمسألة أخرى هي قريبة من هذه المسألة، وهي مسألة رفع أجهزة الإنعاش عن الميؤوس من شفائه. رفع أجهزة الإنعاش، أولا هل التداوي واجب؟ لأن وضع أجهزة الإنعاش هي نوع من المداوات. التداوي هل هو واجب؟ التداوي ليس واجبا. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: لا أعلم سالفا أوجب التداوي. لو أراد إنسان ما يتداوى لا يأثم، إلا إذا قطع بأنه سيهلك لو لم يتداوى، يكون هذا من باب القاء النفس التهلك. لكن إذا كان الدواء ظني قد يشفى قد لا يشفى، لا يلزمه يتداوى. ولذلك تجد بعض كبار السن مثلا يرفض الدواء، ينبغي عدم إجباره ما دام عقله معه. قد جاء في صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته أرادوا أن يعطوه لدودا، يعني نوع من الدواء في الفم، فأشار إليهم ألا، كان في شدة المرض، فتشاور يعني عائشة ومن حوله من حولها، قالوا يعني هو لا يريد، من باب كراهية المريض للدواء نريد أن نعطيه الدواء، مثل ما يعني ما يكون عندك قريب مريض تقول يريد أن أغصب على الدواء أو أجبر على الدواء، فقالوا من باب كراهية المريض للدواء. فهو عليه الصلاة والسلام يشير لهم ألا ألا، فأعطوه هذا الدواء اللدود. فلما أفاق عليه الصلاة والسلام أمر بأن يقتص من جميع من اشترك في إعطائه هذا الدواء، وقال يدخل اللدود في فم الجميع إلا العباس فإنه لم يشهدكم، وبالفعل اقتص منهم جميعا. وهذا الحقيقة درس عملي من النبي عليه الصلاة والسلام، بأن الإنسان حر، إذا قال ما أريد الدواء لا تجبره على الدواء، لا تجبره على الدواء. الإنسان أهم شيء يكون عقله معه، إذا كان عقله معه هو صاحب القرار، هو يقولك لا أريد هذا لماذا تجبره؟ فأمر النبي عليه الصلاة والسلام يقتص منهم جميعا إلا العباس، وقصة في صحيح البخاري. إذن التداوي ليس واجبا، وضع هذه الأجهزة إذا كان على إنسان غير ميؤوس منه لا شك أن فيها إنقاذا لحياته، فهنا يعني يكون هذا واجبا لأجل إنقاذ. لكن إذا كان هذا المريض ميؤوسا من شفائه، أما ميت دماغيا أو معه مثلا يعني مرض قطع الأطباء بأن الله أجرى السنن بأن هذا لا يشفى، وهذه الأجهزة تستنفذ مالا ويعني وقتا من الأطباء وأمورا كثيرة، فهنا هل يجب بقاء هذه الأجهزة أو يجوز رفع هذه الأجهزة عن هذا الميؤوس من شفائه؟ هناك اتجاهات للعلماء المعاصرين، من أهل العلم من قال إنه يعني إنها تبقى هذه الأجهزة، ولكن أثير على هذا اعتراض. طيب إذا بقيت من يتحمل تكلفة هذه الأجهزة وهي مكلفة؟ وبعض دول العالم الإسلامي دول يعني ليست غنية حتى يقوم بها بيت المال، وربما أيضا حتى بيت المال يعجز عنها، يعني حتى في الدول الغنية ربما أيضا يكون في هذا نفقات كثيرة وأموال عظيمة تستنفذ، وربما أن أقارب هذا المتوفى أيضا يعجزون عن التكلفة المالية، فمن يقوم بها؟ هذه الاتجاه الثاني هو جواز رفع أجهزة الإنعاش عن الميؤوس من شفائه بشرط القطع من قبل 3 أطباء فأكثر بأنه ميؤوس من شفائه، وإلى هذا ذهب المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي، وأيضا اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله. وهذا القول هو الأظهر، أنه إذا قطع الأطباء بأنه ميؤوس من شفائه فيجوز رفع الأجهزة عنه، لأن التداوي أصلا ليس واجبا، وليس أيضا هناك إنقاذ لحياته حتى يقال أن هذه الأجهزة تنقذ حياته، هو ميؤوس من شفائه أصلا، هو ميؤوس، فبقاء هذه الأجهزة عليه ليس له كبير فائدة. ثم أيضا هو يترتب على ذلك أموال عظيمة تستنفذ، يعني كان هناك سؤال لجنة دائمة أن هناك رجل من أفريقيا وضعت عليه هذه الأجهزة وأنه يكلف المستشفى شهريا 13,000 ريال، فمن يتحمل هذه التكلفة؟ فالاتجاه الثاني هو الأقرب، أن رفع الأجهزة يجوز في هذه الحال، وهذا في الحقيقة ليس قتلا له، وإنما إبعاد لوسيلة كان يعتقد أنها وسيلة إنقاذ ثم تبين أنها ليست وسيلة إنقاذ، فليس في هذه الأجهزة إنقاذ لحياته لأنه ميؤوس من شفائه، وهم لم يتعمدوا أن يقتلوه، وإنما هذه الوسيلة كانوا يستخدمونها لإنقاذه، قيل إنها ليس لها فائدة في الإنقاذ فرفعوا هذه الوسيلة. فهذا هو الأظهر، لكن لا يستعجل في هذا، وإنما لا بد أن يقطع بذلك 3 أطباء فأكثر بأنه ميؤوس من شفائه. فهذه المسألة تختلف عن المسألة السابقة، ينبغي عدم الخلط بينهما، هذه القضية تختلف عن القضية السابقة. القضية السابقة هي موت الدماغ وما ترتب عليها من آثار وأحكام، هذه مسألة مجرد رفع الأجهزة، إن رأيت بعض طلبة العلم يخلط بين مسألتين، رفع الأجهزة أمرها سهل، يعني ليس في الخلاف فيها يعني قوي كالخلاف في مسألة موت الدماغ. فقط في دليل يعني لمن أجاز رفع الأجهزة لم أذكره، يستدل بعض العلماء بقصة عمر لما طعن، سقوه لبنا فخرج من جرحه، خرج اللبن من جرحه، فلما رأى الصحابة أن اللبن خرج من جرحه علموا أنه ميت وأنه لا فائدة من مداواته، فتركوه ولم يداووه. يعني استدل بهذا بعض العلماء المعاصرين على أنه لا يجب وضع الأجهزة على من كان ميؤوسا منه، يقول لو كان واجبا لسعى الصحابة لإنقاذ عمر ومداواته، لكن قال الصحابة نسقيه لبنا فإن خرج اللبن من جرحه علمنا أنه لن يعيش، فسقوه اللبن فرأوا أن اللبن خرج من الجرح فأدركوا أنه لن يعيش، فلذلك تركوا مداواته، لم يسعوا لمداواته، معنى كان يوجد أطباء في وقتهم، لكن الصحابة رأوا أنه ميؤوس من مداواته لكون اللبن خرج من الجرح. طيب ننتقل بعد ذلك لنازلة أخرى من النوازل، وهي الأطعمة والأشربة المشتملة على نسبة كحول مستهلكة. أولا الكحول هو أصله كلمة غول، وغول وردت في القرآن لما ذكر الله تعالى خمر الجنة، قال لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، فالغول هو الكحول، والكحول هو أصل مادة الإسكار، يسمى الكحول الإيثيلي، الكحول الإيثيلي هو أصل مادة الإسكار، وأما الكحول الميثيلي فهي مادة سامة، فبينهما فرق. الخمر وجميع المسكرات أصل الإسكار فيها هي مادة الكحول الإيثيلي. الكحول الموجود في الأطعمة والأشربة يمكن تقسيمه إلى 3 أقسام. القسم الأول أن تكون نسبة الكحول كثيرة بحيث يحصل الإسكار لمن تناول هذا المطعوم أو المشروب، فهذا محرم بالإجماع، وهذا خمر ومن كبائر استعماله أو شربه من كبائر الذنوب. القسم الثاني أن تكون نسبة الكحول قليلة لكن لا تسكر، أن تكون نسبة الكحول قليلة لا تسكر لكن كثيرها يسكر، فهذه أيضا محرمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام، وهي محرمة عند جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة، خلاف الحنفية الذين حصروا ذلك في عصير العنب وقالوا مع غير عصير العنب يجوز تناول القليل الذي لا يسكر، والصواب ما عليه الجمهور من أن القليل الذي يسكر كثيره أن هذا القليل حرام سواء كان من عصير العنب أو من غيره، لأن الخمر هو كل ما خمر العقل كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره، فالقول بالتفريق بين عصير العنب وغيره قول ضعيف. إذن القسم الثاني أن تكون نسبة الكحول لا تسكر، قليلة لا تسكر لكن كثيرها يسكر، فهي محرمة. القسم الثالث وهي المقصودة هنا بهذا البحث أن تكون نسبة الكحول يسيرة جدا وكثيرها لا يسكر، وهي ما تسمى بالمستهلكة، وهذه توجد الآن في كثير من المطعومات والمشروبات، كثير من المعلبات لا تخلو من نسبة كحول يسيرة، كثير من العصائر لا تخلو من هذه النسبة، حتى الألبان الآن التي تحفظ لمدة طويلة لا تخلو من هذه النسبة، الأدوية معظم الأدوية لا تخلو من هذه النسبة، لأن يعني الصناعة الحديثة تفضل الكحول الإيثيلي، يعتبرونها أفضل مذيب، وأيضا يعني يساعد في الحفظ ويفضلونه على غيره. فأصبحت إذن هذه الكحول بالنسبة اليسيرة موجودة الآن في واقعنا المعاصر في معظم المطعومات ومعظم المشروبات. ما حكمها؟ نقول هذه لا حرج فيها، وعلى مقتضى كلام العلماء المتقدمين يعني أنه لا حرج فيها بالإجماع. نقل ابن تيمية رحمه الله الإجماع في مسألة شبيهة بهذه المسألة، ويسمي بعض العلماء هذه المسألة بنظرية الاستهلاك، نظرية الاستهلاك. يقولون لأن هذه الكحول هي نسبة يسيرة جدا فهي كالمستهلكة، كالنجاسة اليسيرة إذا وقعت في ماء كثير. لو بال إنسان في البحر هل ينجس البحر؟ لو بال في يعني بركة كبيرة هل تنجس البركة؟ فالنجاسة اليسيرة في الماء القليل هي مستهلكة لا أثر لها. هكذا أيضا نسبة الكحول اليسيرة جدا ليس لها أثر وتكون مستهلكة في هذا المطعوم أو المشروب. فإن قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسكر كثير فقليل حرام؟ نقول صحيح ونحن نلتزم بهذا، لكن هذه لا يسكر كثيرها، مهما أكثر الإنسان منها لا يحصل له الإسكار. فلو أنك أخذت عصير برتقال الآن الموجود الذي يباع في البقالات، مهما أكثرت من شرب البرتقال ما يحصل إسكار، فكثيرها لا يسكر، فهي نسبة مستهلكة لا حرج فيها. هذا هو الذي عليه عامة أهل العلم، ولم أقف على أحد من كبار أهل العلم معتبرين أنه منع من هذه المسألة، فتكاد تكون محل إجماع بين جميع العلماء. لكن أقول هذه المسألة لأن بعض الناس عندما يقرأ مكونات أحيانا بعض المطعومات أو المشروبات يجد مثلا أن فيها نسبة كحول نسبة كذا، فربما يثير إشكالية على الناس كيف تتناولون هذا الشيء وفي نسبة كحول. نقول ما دامت أنها نسبة مستهلكة يسيرة جدا فهذه معفو عنها ولا حرج فيها. طيب، شراب الشعير الذي يسمى عندنا بالبيرة، مع أن الأفضل عدم تسميته بالبيرة لأن البيرة يقول ترجمة يعني غير جيدة، ترجمة لكلمة الخمر أو نحوها، فالأحسن نسميه شراب الشعير. شراب الشعير موجود عندنا في المملكة، هذه نسبة الكحول أيضا يسيرة جدا ويتصل 0.05. هل الورع ترك شربها؟ لا، ليس الورع ترك شربها. إذا كنت ستتورع من شربها تورع أيضا من شرب عصير البرتقال الذي نسبة الكحول فيه أكثر من شراب الشعير. عصير البرتقال 0.08 بينما الشراب الشعير 0.05 كما أفاد بذلك المختصون في هيئة الغذاء والدواء. فهذه كلها نسبة مستهلكة، ما دامت النسبة أقل من 1% فهي من النسب اليسيرة المستهلكة. وعندنا والله الحمد هنا في المملكة العربية السعودية هيئة الغذاء والدواء عندها رقابة صارمة على جميع المطعومات والمشروبات التي تدخل، لا يسمحون بدخول أي مطعوم أو مشروب فيه نسبة كحول قليلة فضلا عن تكون كثيرة. لكن نسب المستهلكة عندهم فتوى يعني بأنه لا حرج فيها، وكما ذكرت النسب يسيرة جدا يعني 0.05 0.08 أقل من نصف 1% أقل يعني من 0.50%، فهي والله الحمد يعني تخضع لمعايير صارمة في هذا. طيب، هذه نسبة الكحول اليسيرة تدخل في كل شيء يعني في معظم الأشياء. طبعا في العطورات تكون نسبة مرتفعة، حتى دهن العود، دهن العود فيه نسبة يسيرة أيضا، فيه نسبة يسيرة لأن الصناعة الحديثة أدخلت الكحول الإيثيلي في معظم المصنوعات لأنهم يعتبرونها أفضل مادة. لكن مع هذا التقرير الذي ذكرت يرتفع الحرج والحمد لله. ننتقل الحديث عن نازلة أخرى وهي اللحوم المستوردة. اللحوم المستوردة يمكن تقسيمها إلى قسمين، لحوم مستوردة من بلاد كفار غير أهل الكتاب، ولحوم مستوردة من بلاد كفار هم من أهل الكتاب. أما المستوردة من كفار من غير أهل البلاد فهذا واضح أنها محرمة ولا تجوز، إذا كان الذابح غير مسلم وهو أيضا غير كتابي، ليس يهودية ولا نصرانية، كان يكون هندوسيا أو بوذيا فلا تحل ذبيحته بالإجماع. أما إذا كانت اللحوم من بلاد هي أهل كتاب مثل مثلا البرازيل أو فرنسا الدواجن التي تستورد لنا مثلا من البرازيل أو من فرنسا أو من غيرها من البلاد التي هي من أهل الكتاب، هل تحل أم لا؟ الأصل هو حل ذبيحة الكتابي هو اليهودي أو النصراني، كما قال الله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. قال ابن عباس: الطعام هو الذبائح. على هذا جمهور المفسرين أن المقصود بالطعام الذبائح، لكن الإشكالية في هذه الذبائح واللحوم المستوردة هو ما أثير من أنهم يقومون بالصعق، يعني يقومون بذبحها عن طريق الصعق، وهذه قضية أثيرت من قديم، يعني من أكثر من 40 عاما وهي تثار هذه المسألة، والأقوال متضاربة. هناك من يقول إنهم بالفعل يذبحونها بطريق الصعق، وهناك لجان ذهبت ورأوا أنهم لا يذبحونها بطريق الصعق، ولكن الذين يقولون أنها تذبح بطريق الصعق يقولون إن أصحاب تلك المصانع إذا علموا بقدوم لجان للمراقبة والنظر وكذا يغيرون ويفعلون كما يريد المسلمون، يعني لا يذبحونها بالصعق، لكن ما إن تذهب هذه اللجان وتغادر إلا ويعودون كما كانوا. فالحقيقة الآراء فيها متضاربة، وما دام الآراء فيها متضاربة فنبقى على الأصل وهو الحل. ومما يدل لهذا حديث عائشة رضي الله عنها أن قوما أتوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إن أناسا يأتوننا بلحم ولا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: سموا أنتم وكلوا. رواه البخاري. فدل هذا على أنه المهم أن تأتي الذبائح واللحوم من أهل الكتاب، وأنه ينبغي ألا نفتش وألا نسأل وألا ندقق، وإنما المطلوب أن نفعل ما أمرنا بفعله وهو التسمية عند الأكل. وقوله سموا أنتم وكلوا فيه نوع من التوبيخ لهم، لماذا تسألوا؟ ابن على الأصل، سم أنت وكل. وهذا يدل على أننا إذا جهلنا حال ذبائح الكتاب أننا نبنيها على الأصل وهو الحل والإباحة. فنقول إذن هذه الدجاج المستورد واللحوم المستوردة من بلاد أهل الكتاب هذه الأصل فيها الحل، ما لم نعلم بأنها قد ذبحت بطريق الصعق. فإن قال قائل إن يعني بعض هؤلاء النصارى الموجودين في تلك البلدان هم يتسمون بالنصارى لكنهم أشبه بالملاحدة، لا يأتون للكنيسة ولا يأتون بالعبادات عند النصارى، نقول المهم، نقول الانحراف العقدي عند النصارى من قديم، يعني وقت نزول القرآن. الله تعالى يقول: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. والله تعالى ذكر لنا انحرافاتهم وأحلنا لنا ذبائحهم، فما دام أنها أمة يهودية أو نصرانية فالأصل هو حل ذبائحهم، هذا هو الأصل، ولا نستطيع أن نحرم حل هذه الذبائح إلا لا نستطيع أن نحرم هذه الذبائح المستوردة من أهل الكتاب إلا بأمر واضح، فنبقى على الأصل وهو حل ذبائح أهل الكتاب. هذا من جهة الحكم ومن جهة أيضا فتية للناس. وأما من جهة الورع، لا شك أن الورع ألا تؤكل، ويقتصر الإنسان على الذبائح والدواجن المحلية التي يطمئن على أنها ذبحت بالطريقة الشرعية، لكن هذا مقام الورع، ومقام تبيين الحكم شيء ومقام الورع شيء آخر. فبعض يعني أهل الخير والصلاح يتورعون من باب التورع، لكن يقول: لا أحرم على الناس، لكن أنا في خاصة نفسي أتورع، فلا أستخدم، يعني لا أكل إلا الذبائح المحلية التي أطمئن أنها ذبحت بالطريقة الشرعية. هذا مقام جيد وهو مقام الورع ومقام عال، لكن من حيث الحكم لا نستطيع أن نحكم بالتحريم، وليس عندنا شيء ظاهر وواضح للجزم بتحريم هذه الذبائح. وهناك الآن جهود حالية تقوم بها هيئة الغذاء والدواء لأيضا التحقق من هذه المسألة أكثر، وأنا كنت مع مسؤولين في هيئة الغذاء والدواء الأسبوع الماضي أيضا عن هذا الموضوع. هناك جهود قائمة إن شاء الله تعالى للتحقق من هذا الموضوع. هذا فيما يتعلق بهذه النازلة. ننتقل بعد ذلك لنازلة أخرى وهي الحقوق المعنوية. الحقوق المعنوية، والحقوق المعنوية المراد بهذه الحقوق هي حقوق على شيء غير مادي، كحق المؤلف مثلا والعلامة التجارية ونحو ذلك. فالحقوق إذن المعنوية حقوق ترد على شيء غير مادي، سواء كان نتاجا ذهنيا كحق المؤلف وحق المخترع وحق إنتاج البرامج الحاسوبية، أم كان ثمرة لنشاط يجلب له العملاء كحق التاجر في الاسم التجاري والعلامة التجارية. هذه تسمى الحقوق المعنوية، ولم تبرز هذه الحقوق إلا في الوقت الحاضر. فمثلا حق التأليف ما كان معروفا في العصور الماضية، كان المؤلف يؤلف الكتاب ويود أن غيره استنسخه لأجل نشر العلم، ولم تكن المطابع موجودة، إنما كانت الكتب تستنسخ، فكان المؤلف يفرح أن الناس يستنسخون كتابه حتى ينتشر الكتاب وحتى يستفيد منها الناس، ولم تكن هذه الحقوق موجودة. لكن لما ظهرت المطابع ظهرت فكرة حقوق المؤلف عند الغرب، ثم انتقلت للمسلمين. واختلف العلماء في النظر لهذه الحقوق، فمن العلماء المعاصرين من يرى أن هذه الحقوق أنها غير محترمة، أنها غير محترمة، ويقول أن المسلمين على مدار العصور الماضية ما كانت هذه الحقوق محترمة، وكان العلماء ينقل بعضهم من بعض وينسخ بعضهم كتب بعض، ولم تكن هذه الحقوق محترمة. ويعني ممن اشتهر عنه هذا الرأي الشيخ صالح حصين وبعض العلماء المعاصرين. يقابل ذلك رأي بأن هذه الحقوق محترمة ومصانة ولا يجوز التعدي عليها بأي صورة، حتى في مجال الانتفاع الشخصي والاستخدام الشخصي، لأنه حتى في الانتفاع الشخصي يرون أن هذا تعد على حق إنسان، يقول هذا كتاب مؤلف، فعندما تستفيد منه وأنت لم تشتري هذا الكتاب تكون قد تعديت على حقه، وهذا الكتاب هو ثمرة فكره وجهده وتأليفه. ويعني من لوازم هذا القول أن ما يجوز الاستفادة من البرامج الحاسوبية مطلقا التي فيها المؤلفات، ومنها المكتبة الشاملة وغيرها. أقول من لوازم هذا القول أن كل هذه البرامج الحاسوبية ما يستفاد منها، لأن مثل المكتبة الشاملة فيها آلاف الكتب، آلاف الكتب فيها حقوق مؤلفين، فيقول كيف تستفيد منها ولا تدري عن رأي المؤلف هل هو راض بأن تستفيد منها أم لا، فكأنك تعديت على حقه. القول الثالث قول وسط بين القولين، وهو أن ما كان للاستعمال والاستخدام الشخصي فإنه يجوز، وما كان على سبيل المتاجرة فإنه لا يجوز. وهذا القول من أبرز من ذهب إليه شيخنا عبد العزيز بن باش ومحمد بن عثيمين رحمه الله تعالى، وهو الأقرب في هذه المسألة. إذا كان على سبيل المتاجرة فالتعدي ظاهر على هذه الحقوق، فإن هذه لا شك أنها في الوقت الحاضر قد أصبحت حقوقا لها قيمة ولها ثمن، والمجامع الفقهية والهيئات العلمية أقرت بأن هذه الحقوق المعنوية حقوق محترمة مصانة شرعا، وإن كانت في الزمن السابق ليست كذلك، لكنها مع التطور والصناعة الحديثة أصبحت هذه الحقوق حقوقا لها قيمة مادية في عرف الناس، وربما تكون قيمتها المادية كبيرة جدا، قد تصل الآلاف أو الملايين، خاصة فيما يتعلق بالعلامات التجارية ونحو ذلك. فهي يعني القول المستقر عند أكثر علماء المعاصرين أنها حقوق محترمة مصانة شرعا، وأما الإفادة منها فإذا كانت على سبيل المتاجرة فلا تجوز، لأن هذا فيه تعد على هذه الحقوق. أما إذا كانت على سبيل الاستعمال الشخصي فلا بأس بذلك، لأنه على سبيل الاستعمال الشخصي يجب بذل العلم ولا يجوز كتمه. ولو أن أحدا طلب منك كتابا أنت مؤلف له وقال أريد أن أستفيد منه، وعندك عدة نسخ وهو بحاجة لهذا الكتاب، يلزمك أن تبذله، وليس لك أن تكتم العلم. ومن سئل عن علمه فكتم ألجم يوم القيامة بلجام من النار، والعارية تجب مع غناء المالك وحاجة المستعير، على القول الراجح تجب مع غناء المالك وحاجة المستعير، كما اختاره ابن تيمية وابن القيم وجمع المحققين من أهل العلم. والله تعالى ذم من يمنع الماعون ويمنعون الماعون، ومن منع الماعون منع العارية، ومنع أن الإنسان يمنع أخاه المسلم شيئا هو مستغن عنه وأخوه محتاج إليه. فإذا كان على سبيل الاستخدام الشخصي الذي يظهر أن هذا لا بأس به، وأننا لا نعظم شأن هذه الحقوق التي لم تكن أصلا معروفة في العصور الماضية، لا نعطيها يعني تعظيما فوق قدرها، وإنما نمنع من المتاجرة بها، من أن يأتي إنسان ويتاجر بهذه الحقوق التي هي نتاج غيره، لكن على سبيل الاستخدام الشخصي لا بأس. لو أردت أن تستخدم المكتبة الشاملة وتستفيد من الكتب الموجودة فيها فلا بأس، أو أردت أن تستخدم البرامج الحاسوبية وتستفيد من الكتب التي فيها لا حرج. هذا هو القول الأظهر والله أعلم. وعلى هذا هذه البرامج الحاسوبية مثل المكتبة الشاملة لا يجوز بيعها لأن فيها تعدى على حقوق المؤلفين، لكن هبتها أو وقفها مثلا أو إعارتها لا بأس. وهذا الآن هو الذي عليه العمل، قائم على هذه برامج حاسوبية مثل مكتبة الشاملة، تجد أنهم يعني يسمحون بتداولها على سبيل الهبة والتبرع ويعني عدم المعاوضة، عدم المعاوضة، لكن لا تباع، لا تباع المكتبة الشاملة أو ما كان مثلها في من برامج حاسوبية، لأن بيعها فيه تعدى على حقوق المؤلفين، لكنها تبذل هبة أو عارية أو نحو ذلك. هذا هو حاصل كلام أهل العلم في هذه المسألة. ننتقل بعد ذلك للكلام عن التسبيح بالمسبحة الإلكترونية. التسبيح أولا من العبادات العظيمة التي رتب عليها الأجر الجزيل، ومن قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. جاء في صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما لأصحابه: أيعجز أحدكم أن يكسب في اليوم 1000 حسنة؟ قالوا يا رسول الله كيف يكسب 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له بها 1000 حسنة أو يحط عنه بها 1000 سيئة. يعني مجرد أنك تسبح 100 تسبيحة يكتب لك بها 1000 حسنة. هل تأخذ منك وقتا وجهدا كبيرا عندما تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله؟ كم تأخذ من الوقت؟ 100 مرة تكسب 1000 حسنة. وهذا يدل يا أخواني على أن يعني أبواب الخير كثيرة ومتيسرة. إذا قلت سبحان الله 100 مرة احسب كم تأخذ من الوقت، لا تزيد على 5 دقائق، تحصل 1000 حسنة أو يحط عنك 1000 خطيئة. هذا فضل الله، وفضل الله يؤتيه من يشاء. ولهذا روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يسبح في اليوم والليلة 12,000 تسبيحة. فينبغي أن يكثر المسلم من التسبيح ومن ذكر الله عز وجل. على مر العصور وجدت وسائل تعين على ضبط عدد التسبيح، ومن ذلك المسبحة، وتطورت في وقتنا الحاضر وأصبحت مسبحة إلكترونية، سواء كانت يعني عبر أجهزة الجوال مثلا، مجرد أنك تضغط على هذا البرنامج يخرج لك رقم 1، 2، 3، أو كان عن طريق خاتم التسبيح بأن تضغط عليه فيخرج لك الرقم، أو بغير ذلك من الوسائل. فما حكم هذه الوسائل؟ أولا هذا يرجعنا إلى الكلام عن حكم استخدام المسبحة في التسبيح. واستخدام المسبحة في التسبيح عامة العلماء المتقدمين على جوازه، بل لم نقف على من قال بكراهته فضلا عن تحريمه فضلا عن بدعيته. وقد يعني تتبع بعض الإخوة يعني كلام أهل العلم المتقدمين، لم نجد من قال بتحريم ذلك. وأما أثر ابن مسعود رضي الله عنه أنه رأى ناسا يقولوا سبحوا 1000، هللوا 1000، سبحوا 100، فأنكر عليهم وقال لقد أتيتم ببدعة ظلمة أو أنكم فقتم أصحاب محمد علما. فهذا إنكار عليهم على طريقة التعبد، وليس الإنكار على مجرد عد التسبيح، إنكار في الطريقة التي استخدموها، لأنهم اجتمعوا وأصبحوا يسبحون بطريقة معينة، سبحوا 100، هللوا 100، كذا. لكن ليس هذا في تصريح بأن ابن مسعود انكر عد التسبيح. وقد ورد في بعض الآثار التسبيح بالنوى والحصى ونحو ذلك، وأي فرق بين حبات خرز المسبحة وبين التسبيح بالنوى والحصى؟ ويقال أن أول من قال ببدعية تسبيح المسبحة هو رشيد رضا، وكذلك وقت الحاضر الألباني وبكر أبو زيد رحمهم الله تعالى جميعا. وأنا ناقشت قبل شهر تقريبا رسالة عندنا في كلية الشريعة بعنوان الآراء المعاصرة التي حكم عليها بالشذوذ، وصاحب الرسالة ذكر هذه المسألة وتتبع كلام المتقدمين، ولم يجد أحدا من العلماء المتقدمين قال ببدعية استخدام المسبحة، وأنها فقط وجدت عند بعض العلماء المعاصرين. الصواب إذن أن وما عليه عامة أهل العلم من أن التسبيح بالمسبحة أنه جائز ولا بأس به، وبأية صورة من صور المسبحة، سواء كانت بحبات الخرز أو كانت بعداد التسبيح أو كانت بالمسبحة الإلكترونية أو بأية وسيلة. وهذه وسائل لا يتعبد لله عز وجل بهذه الوسائل، لكن هي مجرد ضبط العدد. مثلا بعض الناس إذا كان في السيارة يقول إنني إذا عددت بالأصبع أخطف الرقم، لكن يعني عندي العداد مباشرة وأنا يعني في السيارة ألمس يعني هذا البرنامج، برنامج عداد التسبيح، فيخرج لي رقم 1، 2، 3، أيسر لي من أن أستخدم أصابعي. بل إن بعضهم يقول إن هذه المسبحة تشجعني على التسبيح، كلما رأيتها سبحت، وربما لو لم تكن موجودة أذهل أو أنسى. فهذا يقول إنه لا بأس بها، لا بأس بها. وكما ذكرت عن عامة العلماء المتقدمين أنهم لم ينقل عنهم فيما وقفت عليه أن أحد منهم قال بكراهيتها فضلا عن بدعيتها. طيب، لعل نتوقف قليلا ونجيب عن ما تيسر من الأسئلة، لأن هذه النوازل حقيقة تفرز أسئلة واستفسارات، ومن حقكم أن تسألوا. ففي نهاية كل درس سنجيب عما يرد من الأسئلة. هذا السائل يقول: حكم رسم جزء في الوجه كالعين أو رسم اليد مثلا؟ الرسومات المحرمة التي أشرت إليها في الدرس السابق هي الرسم للإنسان بحيث يتضمن رأسه ووجهه متصلا بجسده، أما إذا كان الرسم لعضو من أعضائه فإن هذا لا يدخل في التحريم. بل حتى لو كان رسما للرأس غير متصل بالجسد فلا يدخل في التحريم. قد ذكر هذا الموفق بن قدامة في المغني وغيره، قالوا إنه أن الصورة المحرمة هي ما كان الرأس فيها متصلا بالجسد، وعلى هذا ما يسمى بالفيسات. الفيسات الموجودة في بعض وسائل التواصل يكون فيها رأس فيه عينان وأنف، هذه لا تدخل في التحريم لأنها غير متصلة بالجسد. وليف فيها فتوى محررة في الموقع ذكرت فيها بعض النقولات عن بعض أهل العلم في أن هذه لا تدخل في الصور المحرمة. باستخدام هذه الفيسات الموجودة لا حرج فيها. هل يجوز شراء مسكن يغلب على الظن أنه بني من مال حرام رشوة؟ وهل من قاعدة تتبع في هذا النوع من المسائل؟ إذا كان بمال مختلط من حلال وحرام فلا حرج، لا حرج في شرائه ولا في التعامل مع هذا الإنسان. والدليل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع اليهود وأموالهم مختلطة، الله تعالى وصفهم فقال أكلوا للسحت، ومع ذلك تعامل النبي صلى الله عليه وسلم معهم، اشترى من يهودي 30 صاعا من شعير، مع أن هذا اليهودي يتعامل بالربا ومع ذلك اشترى منه 30 صاعا من شعير، وقبل دعوة لوليمتهم لما دعوه لوليمة لكنهم وضعوا في الشاة السم، القصة المشهورة. وهذا يدل على أن التعامل مع من كان ماله مختلطا بين الحلال والحرام أنه يجوز، فلا فرق يعني بين أن تشتري هذا البيت من شخص ماله مختلط بين حلال والحرام وبين يعني ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعله من شرائه للشعير من يهودي مختلط ماله بين الحلال والحرام، فالذي يظهر أنه لا حرج في هذا إن شاء الله. ألا يقال عن التصوير اليدوي أنه يسعى للوصول إلى نقل صورة الشيء كما هو على حقيقته من خلال شخص الرسام؟ نرجو التوضيح. هو ولذلك حرم يعني الصور التي هي مرسومة رسما، هو يسعى لجعل هذه الرسم لجعل هذا الرسم على الصورة حقيقية، ولذلك حرم لأن فيها مضاهات لخلق الله عز وجل. أما التصوير الفوتوغرافي فهو عكس للصورة حقيقية، عكس للشكل الذي خلقه الله عز وجل. وقول بعض الناس إن فيها عملا للمصور بحيث أنه يحرك الكاميرا ويقربها، هذا غير مؤثر في الحكم. المؤثر في الحكم هو العلة، علة النهي عن التصوير، وهي المضاهات لخلق الله عز وجل. ما دام أن هذه العلة غير موجودة وغير متحققة فلا يدخل هذا في الصور المحرمة، و إذا وجدت هذه العلة فإنها تكون محرمة. فمناط الحكم كله هو على العلة. ماذا عن الصور التي نجدها على الملابس خاصة ملابس الأطفال الصغار؟ هل تجاوز فيها أم تمنع دخول الملائكة؟ نحن ذكرنا أن الأطفال الصور في حقهم أسهل من الصور في حق الكبار. أولا الصورة التي بيد الطفل أو للطفل هي كالممتهنة، هي كالممتهنة، والصورة إذا امتهنت ارتفع الحرج فيها، بدليل أن الستر الذي كان في قصة عائشة جعل منه وسادة أو وسادتين. وأيضا قصة عائشة التي ذكرناها تدل على أنه يتسامح في الصور في حق الأطفال، لكن مع ذلك حيث التربية ينبغي أن لا يربى الأطفال على تعلق بالصور أو تعليق الصور أو نحو ذلك. أما من حيث الحكم الشرعي لا نستطيع أن نجزم بالتحريم مع وجود الأدلة التي أشرت إليها. الصور رسومات التي للشرح تكون يعني لغير ذوات الأرواح، ذوات الأرواح لا يجوز إلا أن تكون منفصلة، يكون رأس منفصل عن جسد أو عضو مثلا كعين، هنا لا بأس. أما أن تكون صورة إنسان كامل هذه فيها مضاهات لخلق الله عز وجل. ما حكم بيع وشراء هاردسك الكتب المصورة؟ هل يدخل في بيع الحقوق المعنوية؟ هل يقال أن البائع يبيع جهده في جمع الكتب وترتيبها؟ الحقيقة أن يعني بيع هذا هاردسك فيه نوع من التعدي على حقوق المؤلفين، ولذلك يبيع الهاردسك ويطلب من مثلا هذا الرجل المشتري أن يحمل مثلا هذه المواد، أو يطلب من شخص يستأجره للتحميل، لكن لا يكون البيع منصبا على المادة التي في الهاردسك. يبيع الهاردسك على أنه يعني على الهاردسك نفسه من غير أن يحسب ثمنا لمحتواه، المحتوى الذي هو فيه. فإذا كان مثلا قال أبيعك هذا هاردسك ثمنه يباع وهو ليس فيه شيء، ليس محملا بأي مادة، ب400 ريال، ينبغي أنه إذا باعه محملا أيضا ب400 ريال ما يزيد، فلا يحسب يعني قيمة لمحتوى هذا الهاردسك، إلا أن يحسب أجرة مثلا التحميل أو التنزيل فيمكن. المقصود أنه لا تجوز المتاجرة بالحقوق المعنوية. أما الجهاز الذي توضع فيه هذه الحقوق لا بأس ببيعه، يعني هاردسك لا بأس ببيعه وشرائه، أجرة أيضا النسخ والتحميل أيضا كذلك، لكن لا يضع هذا هاردسك وفيه مواد قيمته مثلا لو كان فارغا 400 ريال ويبيعه مثلا ب2000 على سبيل المتاجرة، هذا هو الذي لا يجوز. ذكرتم أن التوقف في مسألة الموت لمن مات دماغيا، هل حديث عندما يولد ابن آدم وينفخ فيه الروح يستدل به على الفصل في هذه المسألة؟ ليس هذا بظاهر، لأن الآن الميت دماغيا لا ندري هل الروح فيه أم ليست فيه، هو الآن إنسان قد نفخت فيه الروح ثم حكم الأطباء بأنه ميت دماغيا. طيب هل هذا الميت دماغيا فيه روح أو أن روحه قد فارقت جسده وأن الآن حياته مجرد حياة نباتية كما يقولون؟ هذا هو موضع الإشكال، وما ذكره الأخ السائل من الحديث يعني ليس مؤثرا في الترجيح في هذه المسألة. ما حكم إعطاء الصغير غير العاقل الدواء بالإكراه؟ غير العاقل يجوز أن يكره على الدواء، سواء كان صغيرا أو كان كبيرا لكن ذهب عقله، لأن هذا لا يعرف مصلحته فيجبر على الدواء. الصغير قد لا يريد الدواء لا بد من إجباره. كلام في إنسان عاقل رشيد ورفض قال أنا ما أريد الدواء، لا يجبر، هو حر لا يجبر على الدواء. ما حكم الإجارة المنتهية بالتمليك؟ الإجارة المنتهية بالتمليك تكلمنا عنها بالتفصيل في هذا الجامع في دورة المعاملات المالية المعاصرة، يمكن الأخ السائل أن يرجع للدورة هذه، وأيضا ذكرتها في كتابي فقه المعاملات المالية المعاصرة على وجه التفصيل. لكن باختصار منها صور جائزة وصور ممنوعة، والصورة الموجودة الآن حاليا هي الصورة الجائزة. الصورة الممنوعة لا تكاد توجد، الصورة الممنوعة أن يجتمع البيع والإجارة في الوقت نفسه، هذه أصلا ما تحبذها الشركات ولا البنوك، ويحبذون الصورة الجائزة لأن ملكية العين المؤجرة تبقى لهم ويؤجرونها تأجيرا ينتهي بالتمليك، إما بطريق الهبة أو بطريق البيع وما يسمونها بالدفعة الأخيرة. فالصورة الموجودة الآن في السوق سواء كانت في التأجير المنتهي بالتمليك العقار أو للسيارات هي الصورة الجائزة، لكن فيها بعض يعني في بعض العقود محاذير من ضمن هذه المحاذير غرامة التأخير. غرامة التأخير هذه لا تجوز، وهم يزعمون أن غرامة التأخير هذه أنهم يجعلونها في وجوه البر، هي لا تجوز ما دام أن المدين تأخر في سداد الدين، إن كان معسرا وجب إنظاره، وإن كان موسرا فإنه يجبر، ولا يجوز أن يؤخذ منه غرامة التأخير. غرامة التأخير هذه توجد في بعض صور الإيجار منتهي بالتمليك وهي غير جائزة. أما إذا كان التأجير تأجيرا حقيقيا تترتب عليه آثار عقد الإجارة وينتهي بالتمليك، إما بالبيع بسعر مخفض وهو ما يسمى بالدفعة الأخيرة، أو بالهبة، فإن هذا جائز ولا بأس به. هي الصورة، هذه هي الصورة المنتشرة. الصورة الممنوعة تقريبا غير موجودة، غير موجودة أن يجتمع البيع والإجارة في الوقت نفسه، هذه في الوقت الحاضر هي غير موجودة. ونكتفي بهذا القدر على حسب ترتيب الإخوة. الآن فيه نتوقف ونستأنف الدرس إن شاء الله بعد صلاة العصر. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.